السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير مطالع سورة الإنسان. سورة الإنسان: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في الركعة الثانية من فجر يوم الجمعة، ومداومته على قراءتها تستلزم النظر فيها لما فيها من العبر، فقد بدأت ببداية خلق الإنسان إلى أن يستقر الإنسان في جنة جعلنا الله إياكم من أهلها، أو في نار أعاذنا الله إياكم منها. وفي ثناياها عقائد وأحكام، نسأل الله أن يبصرنا وإياكم في ديننا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم مذكرا ابن آدم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من العلماء من قال: هل هنا بمعنى قد، فالمعنى قد أتى على الإنسان، هذا الإنسان الذي يتبختر ويتكبر ويتعالى ويتغطرس، قد أتى عليه وقت كان شيئا مهملا لا ينظر إليه ولا يلتفت له. هل هنا بمعنى قد على رأي كثيرين من أهل التفسير؟ وقيل إنه استفهام على بابه أريد به لفت النظر. قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان شيئا مهملا. من العلماء من قال، وهم الجمهور من المفسرين، هذا الحين ما بين خلق آدم عليه السلام وتصويره إلى أن نفخت فيه الروح، كان شيئا لا يدرى ما هو. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هذا ما هو، فلما رأى أنه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي يسقط سريعا وهو ضعيف. كذا قال عدد من أهل العلم أن الحين من الدهر ما بين خلق آدم عليه السلام، ما بين تصويره إلى نفخ الروح فيه. وقال آخرون من أهل العلم هذا الحين هو تواجده في بطن أمه، فكان نطفة من مني يمنى ثم أصبح علقة ثم مضغة ثم صورا، ففي كل هذه الأثناء لم يكن أحد يعرفه، لم يكن أحد يعرفه ولا يعرف ماذا سيكون. فهذا القول الثاني في تفسير الآية الكريمة. وهذا وذاك يلفتان النظر إلى ضعف ابن آدم، وإلى أنه سيزول، فقد أتى عليه وقت لم يكن شيئا مذكورا، فسيأتي عليه وقت يعود إلى ما كان من أمره، كما قال تعالى: كما بدأكم تعودون. الإنسان هنا من هو؟ على التفسير الأول وهو رأي جمهور المفسرين كما سلف، أن الإنسان هنا هو آدم عليه السلام. الإنسان هو آدم عليه السلام في هذا المقام على رأي الجمهور من المفسرين. وهذا يشعرنا أن الكلمة من كتاب الله قد تأتي وتتعدد معانيها، ولكن يفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه تلك الآية. فالإنسان هنا تختلف عن الإنسان في الآية التي ستليها. ولهذا أمثلة كثيرة ونظائر كثيرة في كتاب الله سبحانه، وبمعرفة هذا الباب تندفع إشكالات كثيرة قد ترد على بعض الأشخاص يريدها المشككون في الدين. ومن أظهر الأمثلة في ذلك قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالمقول لهم ناس، والقائلون لهم ناس، والذين جمعوا لهم ناس، ولكن المقول لهم هم الناس المؤمنون، والقائلون لهم هم الناس المنافقون، والذين جمعوا لهم هم الناس الكفار. وهكذا الأمثلة تساق في هذا الباب كثيرة جدا. هل أتى على الإنسان حين؟ وكذلك كلمة الحين، الحين أحيانا تطلق على عمر ابن آدم إلى أن ينقضي، أحيانا تطلق كلمة الحين على فصول السنة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أحيانا تطلق على الصباح والمساء فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وأحيانا تطلق على حياتك حتى الموت كما في قوله: تمتع بكفرك حتى حين، وتمتعوا حتى حين. أحيانا تطلق إلى انقضاء الدنيا وارتقاب الآخرة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ الدهر العمر أو الزمن، وليس الدهر من أسماء الله الحسنى كما زعم ابن حزم الأندلسي غفر الله له ورحمه الله، فإنه استلم من قوله سبحانه في الحديث القدسي: إني أنا الدهر بيدي الأمر. ولو أكمل الحديث ما سلم له الاستدلال لقوله: بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره. ولو كان الدهر من أسماء الله الحسنى ما نقم على أهل الشرك إذ قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ والدليل أيضا قوي الذي يدفع كون الدهر من أسماء الله الحسنى أن هذا الدهر لا يجوز الدعاء به، لا تقول يا دهر افعل لي كذا. والله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، شيئا ذا قيمة؟ إنا خلقنا الإنسان، المراد به هنا الذرية، لقوله: من نطفة أمشاج، لأن آدم عليه السلام لم يخلق من نطفة أمشاج أخلاط، وقيل أمشاج ألوان وصور وأشكال، لكن القول الذي عليه الأكثرون أن الأمشاج الأخلاط، أخلاط مني الرجل مع المرأة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ورد عند قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أثران عن عمر وأبي بكر، عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن لم أقف لهم على سند، أنهما لما تليا الآية الكريمة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كل منهما قال يا ليتها تمت، أي ليتنا لم نخلق وكنا مهملين، وكنا مهملين. وهذا دعاء كثير من أو هذا إقبال كثير من الصالحين لربهم، كما قالت مريم عليه السلام مع صلاحها وفضلها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أي خرقة قماش يتمسح بها من الحيض وترمى على قول الفريق. وكما قالت عائشة رضي الله عنها إبان رجوعها من موقعة الجمل يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقد قال عمر رضي الله عنه يا ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. ويروى عن أبي بكر أنه قال ليتني كنت شجرة تعضت. وهذا أو هذه الأقوال منهم لعلمهم بالله ولعلمهم بتقصيرهم في جنب الله سبحانه وتعالى، فيعلمون شيئا من قدر الله سبحانه وأنهم ما قدروه حق قدره ولا راقبوه حق مراقبته. قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره. فخلقنا في الدنيا ليس العبث أبدا أيها الإخوة أبدا. قد ذكرنا الله بذلك في عدة آيات لمن كان يعقل عن الله. لم نخلق عبثا أبدا، نسرح كيف شئنا ونعمل ما نريد ونتكلم بالذي نريد ونمضي الشهوات والرغبات أبدا، إنما خلقنا للاختبار والابتلاء. فنسأل الله الستر. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، تعالى الله عن العبث. إذا كنا نحن نعبث فربنا لا يعبث أبدا. وقد قال تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. رحلتنا في هذه الحياة الدنيا رحلة ابتلاء واختبار، ونعوذ بالله من الغفلة. قال تعالى فجعلناه سميعا أي ذا سمع، بصيرا ذا بصر. فالحمد لله، ونسأل الله أن يعيننا على شكر هذه النعمة وعلى استعمالها في طاعته ومرضاته. قال تعالى إنا هديناه السبيل أي بينا لابن آدم هذا، بينا له الطريق الطريقين كما قال وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير ورغبناه فيه ودللناه عليه، وبينا له طريق الشر وحذرناه منه وخوفناه من عاقبته وخوفناه من عاقبته، كما قال تعالى وعلى الله قصد السبيل، على الله أن يبين السبيل الوسط الموصل إلى جنته ومرضاته. وقد بين لنا ربنا والحمد لله إن هديناه السبيل إما شاكرا إما أن يسلك سبيل الشاكر وإما كفورا. أثار بعض العلماء هنا مسألة فقالوا لما لم يقل الله إن هديناه السبيل إما شكورا وإما كفورا؟ الشكور تقابل الكفور. فكجواب بادئ ذي بدء أن الله لا يسأل عما يفعل، لا يسأل ربنا أبدا لما قلت ولما لم تقل أبدا، إنما التماسات للأفهام فقط، لو للإفهام فقط. الوجه الثاني الملتمس أنه لم يقل إما شكورا وإما كفورا، أن أغلب الإنسان أغلب بني آدم ليسوا بشكورين، ومهما بذل الشخص من شكر فلن يؤدي شكر نعم الله. أما الكفر فالكفرون كثر، الكفرون كثر من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، يبارزون ربهم بالعصيان والتمرد على أمره وجحود نعمه، ويتباهون بذلك عياذا بالله من ذلك. قال تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي جحودا لنعم عليه. ثم يبين الله الجزاءات مخوفا ومراقبا. إنا أعتدنا للكافرين الذين سلكوا سبيل الكفر سلاسل يسحبون بها وأغلالا في الرقاب ونارا تلظى وسعيرا، عياذا بالله. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل يسحبون بها، عياذا بالله، وأغلالا في الرقاب وسعيرا نارا تلظى يقذفون فيها. والسعير من أسماء جهنم والعياذ بالله. في المقابل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. من الأبرار؟ الذين تبرروا لله بطاعته والعمل بما أمر به والانتهاء ما نهى عنه. ومن العلماء من قال إن الأبرار هنا نعم كما ذكر، ولكن يضاف إليها معنى آخر، وهو أن الأبرار هنا هم المرتبة الثانية من أهل الجنة في هذا المقام. فنحن نعلم على وجه الإجمال أن الناس في الآخرة ثلاثة أقسام، أن الناس في الآخرة ثلاثة أقسام: المقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، كما قال تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة في بداية سورة الواقعة وفي آخرها. فمن العلماء من قال الأبرار هنا هم الدرجة الثانية من أهل الجنة، وذكروا في هذا المقام لموافقتهم الشاكر، فالشاكر أدنى من الشكور. قد قال النبي أفلا أكون عبدا شكورا، هكذا قال فريق من العلماء، واستدلوا بما في الآية نفسها إن الأبرار يشربون من كأس، كأس خمر لكن ليست كخمر الدنيا، كان مزاجها كافورا. ما الكافور؟ عينا يشرب بها عباد الله الذين هم المقربون. يروى عن ابن مسعود أنه قال الكافور يشرب منها المقربون صرفا، أي خالصة ليست بمشوبة، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا كالتسليم، أيضا كالتسليم كذلك. فقال الأبرار يشربون من من الكافور صرفا، وتمزج الكافور لأصحاب اليمين مزجا. كمثال تقريبي في الدنيا، في واحد معه كوب لبن يشربه صرفا خالصا، واحد يخلط له اللبن على الشاي، فهذا يشرب لبن على الشاي طعمه طيب لا بأس، لكن هذا يشرب اللبن صرفا خالصا. تمزج لأصحاب اليمين مزيا ويشرب بها المقربون صرفا. جعلنا الله إياكم من المقربين. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها خليطها كافورا. إن سألت ما الكافور؟ عينا يشرب بها، أي يشرب منها عباد الله أي المقربون، يفجرونها تفجيرا. الآن أقرأ مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، فأيضا يشرب من التسنيم المقربون، وتمزج التسنيم لأصحاب اليمين مزجا. قال تعالى عينا يشرب بها عباد الله، جعلنا الله وإياكم منهم، يفجرونها تفجيرا. هنا قاعدة يثيرها المفسرون، وقاعدة يقال لها التضمين. فقاعدة التضمين، هل العمل عليها أو العمل على تناوب حروف الجر؟ وكما يقولون بالمثال يتضح المقال، فاسأل به خبيرا، معنى فاسأل عنه خبيرا به. فجعلت حروف الجر هنا متناوبة، باء تأخذ معنى عن، عن تأخذ معنى في. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فمن أحسن الأمثلة التي تفسر بها قاعدة التضمين وقاعدة تناوب حروف الجر هذا المثال الذي بين أيدينا. فإما أن أقول عينا يشرب منها عباد الله، فيكون بها جاءت في معنى منها، لكنني سأترك الفعل كما هو. عينا يشرب، الفعل يشرب في التفسير كما هو، بها بل أخذت معنى منها. أو أنني أترك حرف الجر كما هو وأجعل الفعل متضمنا لمعنى فعل آخر، فأقول مثلا عينا يروى بها عباد الله، فجعلت كلمة يشرب متضمنة لمعنى يروى بها عباد الله، لكنني أبقيت على الحرف كما هو. فابن تيمية رحمه الله أثر هذه المسألة، هل الأولى التضمين أم الأولى تناوب حروف الجر؟ وجنح إلى أن الأولى التضمين. والذي يظهر والله أعلم، وبعد مراجعة أقوالي أكثر من عالم في هذا الباب، أن هناك مواطن يكون فيها التضمين أولى، ومواطن يكون فيها القول بحروف الجر أولى، والله تعالى أعلم. مواطن يستوي فيها الوجهان، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، الأظهر تنبت بالدهن، تأتي بالدهن كتضمين، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فاسأل به خبيرا، فاسأل عنه خبيرا، فهكذا والله أعلم. ولكل مقام مقاله، وهذا من أفضل ما يستراح به في التفسير، أن تعطي لكل سياق معناه اللائق به، ولا تلتزم قاعدة مضطردة في كل شيء. نعم. قال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ما العين هي الكافور كما سلف. بين سبحانه صفة هؤلاء العباد عباد الله، أو صفة الأبرار. قال طبعا حتى لا يفوتنا أمر، كلمة الأبرار كما أسلفنا أنها أصحاب اليمين، لكن أحيانا تأتي الأبرار بمعنى المقربين، وهي من الاصطلاحات التي إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت. فمثلا قولنا وتوفنا مع الأبرار لا يعني أنهم أصحاب اليمين، بل قد يعني أنهم المقربين وأصحاب اليمين، يعني العموم. قال تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. بلا شك أن الآيات التي وردت في الحث على الوفاء في النذر كثيرة جدا. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، قضى قيل قضى عهده، نذر على نفسه نذرا، كما فعل أنس بن النضر رضي الله عنه، تخلف عن غزوة أحد بدر، فقال إن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد ذهب مع الرسول عليه الصلاة والسلام فوجد في أصحاب الرسول انكشافا، فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني أهل الكفر. ثم تقدم صوب العدو ولم يبالي، لم يبالي بالسهام التي تلقى عليه من كل اتجاه وتصيبه، ودماؤه تنزف ولا يبالي ولا يفكر، حتى لقيه سعد بن معاذ فقال يا سعد، والله يا سعد إني أشم رائحة الجنة من وراء أحد. قال سعد فوالله يا رسول الله ما استطعت أن أصنع مثل الذي صنع. فانقضت الغزوة فبحثوا في القتلى لم يعرفوه، جسمه كله ممزق بالسهام، ما عرفه أحد إلا لما جاءت أخته عرفته ببنانه بأطراف الأصابع. ففيه قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر كطلحة وغيره كطلحة. وقال تعالى أيضا في باب الوفاء بالنذر والحث عليه والترهيب من الإخلاف مع الله سبحانه، لأن كثيرين من الناس يستهينون بالوفاء بالنذر وبالعهد مع الله. قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فماذا كان؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أقوام يعاهدون الله، واحد يقول لئن أتاني الله مالا لأفعلن، لئن رزقني الله منصبا لأفعلن، لئن دخلت كلية كذا لأفعلن، وعهود ومواثيق، ويتخلفون عن الأداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر في مسلم الحديث. قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وقال عليه الصلاة والسلام علامات المنافق إذا وعد أخلف، إذا عاد غدر. يوفون بالنذر، هل كل نذر يوفى به؟ لا، ليس كل ناس يوفى بها. نذور الطاعة يوفى بها، أما نذور المعصية واحد قال لله علي أن أقطع رحمي، نقول لا تفي بهذا. قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فليس كل نذر يوفى بها، بل أيضا النذور التي فيها مشقة على العبد لا تفي بها، ممكن تكفر كفارة يمين ولا تفعلها التي فيها خلاف السنة. قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس لا يستظل ولا يجلس ولا يتكلم، لا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم وهو صائم. فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقف في الشمس لا يستظل ولا يجلس ولا يتكلم وهو صائم. قال: إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليستظل وليجلس وليتكلم وليتم صومه. أيضا إذا أنا نظرت شيئا معينا وأحببت أن أنتقل لما هو أفضل منه جاز لي ذلك. بمعنى نظرت أن أذبح لله كبشا وأوزعه على الفقراء، فقلت لا، سأنحر جملا وأوزعه على الفقراء، هذا جائز. جاءت امرأة إلى ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين الهلالية رضي الله عنها، قالت: يا أم المؤمنين، إني نذرت أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى. قالت: صليها هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فالانتقال في النذر من الأدنى للأعلى جاز ولا ينعكس الأمر. والنذر على وجه الإجمال لا تفصيل كبير، إنما على وجه الإجمال والسرعة، أولا النذر يكره في الجملة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولكن يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. لكن إذا نذرت لزمك الوفاء إذا كان النذر تبرر. النذر 5 أقسام، 5 أقسام. نذر اسمه نذر الابتداء، نذر الابتداء، أقول تريد أن تلزم نفسك بطاعة دون انتظار أي شيء إلا أنك تطيع الله، فتقول في وقت نشوتك وحبك لله سبحانه، حب ازداد لله، اللهم زدنا حبك يا رب، فتقول لله علي أن أصوم أسبوعا، تريد أن تعين نفسك على الصيام بهذا النذر، لله علي أن أتصدق 1000 جنيه، تريد أن تعين نفسك على الصدقة بهذا النذر، فهذا يسمى نذر الابتداء. في نذر آخر اسمه نذر العوض، له 3 أسماء: نذر العوض، نذر المجازاة، نذر المقابلة، 3 أسماء، وأسماء أخرى قد يستعملها بعض العلماء الآخرين لشيء واحد. تقول هذا أشهر صور النذر عند الناس، قل لله علي أن أتصدق 1000 جنيه إن نجح ولدي في الامتحان، فجعلت الصدقة مقابل نجاح الولد. قلت لله علي إذا ولدت امرأتي أن أذبح جملا، جعلت الذبح مقابل النجاح، فهو يسمونه نذر مقابلة، نذر عوض، نذر مجازاة. وهذا الأوضح في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا ولكن يستخرج به من البخيل. فواحد بخيل مش راضي يدفع أي شيء، فاضي. في ناس كده، في ناس بخلاء من نفسه لا يصدق، لكن الله سبحانه يجري على لسانه كلمة النذر حتى يطعم الفقير والمسكين. فتدبير الله سبحانه، أنت أحيانا تكون جالس ما بك ولا عليك، ولكنك رجل بخيل أو كريم أو أيا كان شأنك، وأنت ساري مثلا تأكل كباب مثلا كل يوم، فما بك ولا عليك حصلت مشكلة ما أبني. قلت والله العظيم ما نبيت لكم في البيت الليلة، والله ما أبيت لكم في البيت هذه الليلة. وبعد هدوء تقول لا أنا ما صحنت، أنا غلطان. فأقول لك كفر عن يمينك وبت، كيف الكفارة؟ تسأل لك ماذا تأكل؟ تقول أكل كباب. قل 10 وجبات كباب يا حبيبي اشتريها، وبعدين بناء ستذهب تبحث أو توكل من يبحث عن الفقراء يطلق عليهم الباب للعشاء الذي قدره الله لهم على لسانك. أرجع قائلا النذر الثالث النذر المباح لله علينا، أكل بصلا عسلا مباحات. النذر الرابع نذر اللجاج، نذر اللجاج الذي يتنزل منزلة اللي تقول لله علي أن أضربك، فنذر متنزل منزلة اليمين، نذر متنزل منزلة اليمين. النذر الخامس نذر المعصية، كما سلف تقول لله عليك أن تعصي أو تسرق أو تقتل فلانا، هذه الأقسام الخمسة للنذور ولكل منها تفصيلاته. يوفون بالنذر ويخافون يوما وهو يوم القيامة كان شره مستطيرا منتشرا عاما. استطار الفجر، وضح ضوءه وانتشر. فيطرح السؤال، هل أهل الإيمان ينالهم شيء من الانزعاج في هذا اليوم الذي شره مستطيل عام؟ طبعا هناك أدلة مفادها لا ينالهم شيء، وأدلة أخرى مفادها أنهم ينالهم شيء، والتحذير أنهم ينالهم شيء ثم يؤول أمرهم إلى الخير. أولا قال الله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. آيات على هذا الغرار كثيرة، لكن عندنا أيضا وعندنا لا يحزنهم الفزع الأكبر، كان عندنا أيضا إن ربي، كل أدم يقول نفسي نفسي، إن ربي غاضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي ذهبوا إلى غيري، كل أنبياء يقولون ذلك. وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق وترى كل أمة جاثية على الركب، كل أمة تدعى إلى كتابها. فالتحذير وجه الجمع بين الأدلة أنه يعتري عموم الناس خوف شديد إلا من رحم الله واستثنى، ولكن أمر أهل من يؤول إلى خير، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، كان على يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. قال عليه الصلاة والسلام إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من ذلك. ما مسألة انكشاف عورة واحد يرى الثاني، ما واحد مفكر ينظر إلا إلى مصيره الذي هو مقدم عليه جنة أو نار. فدل هذا على أن عموم البشر يصيبهم قلق، وكل واحد واقف منتظر كيف سأتلقى الكتاب، باليمين أم بالشمال، والآخر جالس أمام الميزان يرقب الحسنات في كفة والسيئات في كفة، والثالث ينتظر كيف سيمر على الصراط، هل يسعى نوره بين يديه وبيمينه أم أن نوره سيطفأ. فبعد ذلك يقول أمر الناس أهل الإيمان إلى خير، جعلنا الله إياكم منهم. ولا يخفى عليكم أن مواقف القيامة تتعدد وتتنوع. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.